بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروس قواعد التحديث للشيخ القاسمي رحمه الله تبارك وتعالى. فتوى الإمام تقي الدين أبي العباس فيمن تفقه على مذهب ثم اشتغل بالحديث فرأى في مذهبه ما يخالف الحديث كيف يعمل. سئل شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية عليه الرحمة والرضوان عن رجل تفقه على مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث، فوجد أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخا ولا مخصصا ولا معارضا، وذلك المذهب فيه ما يخالف تلك الأحاديث، فهل له العمل بالمذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى كان صديق الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي عنه يقول: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو واجب. وقال أبو حنيفة: هذا رأي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ولهذا لما اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك بن أنس وسأله عن مسألة الصف وصدقة الخضروات ومسألة الأحباس، فأخبره مالك بما دلت عليه السنة في ذلك، قال: رجعت لقولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي أي أبو حنيفة ما رأيت لرجع كما رجعت. ومالك رحمه الله كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلام هذا معناه. والشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على طريق فهو في قولي. وفي مختصر المزني لما اختصره ذكر أنه لما اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: من ضيق من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازم ذلك أن من لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا، والتفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين. لكن من الناس من قد يعجز عنها فيلزمه ما يقدر عليه، وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عند الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى. نريد أن نفهم شيئا، أن العالم المتبصر الذي قرأ مذهبا وصار فقيها فيه وعلم أدلة المذهب ثم أخذ يناقش فقرأ كتب الحديث، واليوم كتب الحديث صار الأمر فيها واضحا جدا، عرف فيها الناسخ من المنسوخ، وعرف المتقدم من المتأخر، وعرف الصحيح من الضعيف. وعندما يريد أن يطبق هذه المسألة التي أخذها في المذهب الذي قلده وجد الأدلة تخالفها مثلا، فمثلا لو أردنا، طبعا هذا الأمر افترضوه مثلا، لا أريد أن أتحيز لمذهب وإلا عدنا إلى التحيز للمذاهب، مثلا مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة ما حكمها؟ لو نظر أن مذهبا من المذاهب يقول بعدم قراءتها، ثم وجد أن الأحاديث الصحيحة كلها تدل على قراءتها، فهل يستمر في ذلك في تقليد مذهبه أم يقلد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما حدث تماما لأصحاب الإمام أبي حنيفة. أبو يوسف عندما اجتمع بالإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الخلاف في تقدير مسألة الصاع، الصاع عبارة عن وعاء، هذا الوعاء يحوي أربعة أمداد. طبعا نحن كيف عرفنا؟ كل واحد له طريقة في معرفته، بعض الناس بالوصف وبعض الناس بالوجود. ولذلك ماذا فعل الإمام مالك؟ فعل المسألة التالية، الإمام مالك طلب من بعض الشباب والرجال الذين قد حضروا مجلسه أن يذهب كل واحد إلى بيته فليأتي بالصاع الموجود في بيته، فأتى بالصاع الموجود في بيته وقال من أين هذا؟ فمثلا قال له أحدهم ورثته عن أبي ورثه عن جدي، كان يخرج فيه الزكاة في زمن رسول الله، يعني هذا الوعاء شاهده المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن آتي أنا بعقلي فأقول إن الوعاء الذي يبلغ صاع يبلغ ضعف هذا أو نصفه أو واحد ونصف منه، إذا صار عندنا هذا الشيء موجود. فماذا فعل الآخر؟ قال قريبا من قوله، يعني كل ذلك أعادوا في أصل الصاع إلى ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم رأوا أن هذه الصيعان كلها لو كانوا بعضها في بعض، يعني عبأنا هذه قمح قلبناه في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس متساوي، إذا الصاع الموجود مع أبو مع أبي يوسف كان مختلفا تماما، فكان يبلغ نصفه ولم يبلغ، يعني ضعف ذلك الصاع. فعاد بعد ذلك إلى رأي الإمام، وهنالك مسائل كثيرة أثبت الإمام مالك لهؤلاء بالدليل القطعي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رجعوا عن بعض أقوال الإمام وأخذوا بالحديث، لا أقول أخذوا برأي مالك، إنما أخذوا لأن مالك رضي الله عنه أخذ بالحديث ودلهم على الحديث وأثبت لهم صحة الحديث، فأخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا خلاف فيه، لكن يوجد اليوم طبقة من الناس تربت على أيدي أناس غير يعني ليسوا مؤدبين مع شريعة الله عز وجل ولا مع العلماء ولا مع الفقهاء، فما إن يفتح كتاب ويقرأ حديثا وهو لا يعرف الفعل من الفاعل ولا المبتدأ من الخبر ولا الناسخ من المنسوخ ولا الصحيح من السقيم، ثم بعد ذلك يدعي أنه يفهم هذا الحديث. حتى أخبرني بالأمس بعض الناس، يعني قال على هذه الحالة أنهم يجمعون من الأحاديث وبعد ذلك يعني لا يفهمون أي شيء من العلوم، ثم ويوجد هذا في بعض الأماكن، يظهر يصبح الإنسان مجتهدا قبل أن يكون طالب علم، مجتهد قبل أن يكون طالب علم ويريد أن ينظر على الناس. وما أكثر هؤلاء اليوم يحفظون بعض الأحاديث ثم يريدون أن ينتقلوا بها. لو أردت أن تناقشهم كيف نجمع ما بين هذا الحديث، جمع المختلف ما بين الأحاديث الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر، الصحيح المعلول، الظاهر الخفي إلى غير ذلك، عمل أهل المدينة، لو نظرنا إلى هذه الأمور كلها نراهم يعني ليس عندهم أي شيء على الإطلاق من هذه العلوم، ثم بعد ذلك يريدون أن يخالفوا منهج العلماء ويقولون نحن نأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر ليس صحيحا البت. والاجتهاد ليس هو أمرا لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل فاجتهاده بحسب وسعه. فمن نظر في مسألة قد تنازع العلماء فيها فرأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين الأمرين، إما أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه، ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة تعارضها عادة غيره واشتغاله بمذهب إمام آخر، وإما أن يتبع القول أو إما يتبع القول الذي ترجح بنظره بالنصوص الدالة عليه، فحينئذ موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام وتبقى النصوص النبوية سالمة في حقه عن المعارض بالعمل. يعني اليوم في بعض الناس يريدون أن يجعلوا شيئا جديدا، من جملة هذا الشيء الجديد لو نظرنا في أقوالهم لأخذوا مرة بقول الإمام الشافعي ومرة بقول الإمام أبي حنيفة ومرة بقول، ولم يجعلوا قواعد لمذهبهم. إن علماء هذا الفن من الفقهاء جعلوا قواعد، هذه القواعد طبعا تعلمون أن هنالك علم يسمى بعلم أصول الفقه، وضعوا فيه مراتب ووضعوا فيه قواعد تتمشى هذه القواعد مع كل مذهبهم. أما هذا الذي لا يريد أن يمشي على أي قاعدة من القواعد، طبعا هذه القواعد أحيانا أصلها آية من كتاب الله، وأحيانا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا طرق يعني أخذت من مجموعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام سارت على نهج واحد، عند ذلك اتخذوا من ذلك قاعدة فساروا عليها. أما أن ينتقل فيقول أنا ألفت شيئا، ماذا جئت بشيء جديد؟ هذا قال به مالك، وهذا قال به أحمد، وهذا قال به سفيان، وهذا قال به أحمد، وهذا قال به الشافعي، أنت ما جئت بشيء جديد، وإنما أنت تأتي من هنا ومن هنا تخبط خط عشواء ثم تدعي أنك ألفت شيئا جديد. وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصد، وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع النص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله، بخلاف من يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا القول ويقول أنا لا أعلمها، فهذا يقال له قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلت على أن حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل. إذا تغير اجتهاده وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه، بخلاف إقراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي وضحت حجته، أو الانتقال عن قول إلى قول بمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم. يعني هلا بعض الناس أغلب الشباب اليوم يتبعون الهوى. أعطيكم مسألة، عندما يكون الإنسان مثلا شافعيا، هذا الشافعي ماذا يفعل؟ يأتي هذا الشافعي فكلما لمس امرأة بقصد أو بغير قصد يتوضأ، عندما يصبح متزوجا يأخذ في طريق آخر بالتشهي، لا يقول أحيانا بالتقليد. لو علم حقيقة الحكم عندما اتبعه أولا هل ينتقل إلى حكم آخر؟ إذا ثبت له الدليل فكيف الآن لا يثبت لك الدليل؟ إذن إذا كنت متبعا للمذهب مع فهم الدليل لا تستطيع أن تنتقل إلى رأي آخر عند وجود هذا الرأي الآخر، تخالف أنت عقيدته، تخالف أنت ما تعلم من العلم ومن الحديث وما شكله. أنا لا أقول بعدم صحة التقليد، إذا كنت أنت مقلد بشكل كامل فأنا كنت مقلدا هنا لا أعرف الدليل وأنا مقلد هنا لا أعرف الدليل، أما إذا كنت أعرف الدليل تماما كيف أخالف ما أعتقده؟ يعني هنالك الإنسان مقلد بعد ذلك يرتفع إلى درجة متبع، فطالب العلم يسعى في حياته إلى أن يكون متبع، كيف يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بالمسألة. ولذلك اليوم عندما وجدنا أن طلاب العلم قصروا عن قراءة كتب الأدلة أخذ كثير من أهل العلم اليوم يؤلفون كتبا أو يجعلون في الحواشي كل مسألة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يستدلون بالدلالة. طبعا أنت لو قرأت كتب الأدلة أو رجعت إلى أصل المذهب كالأمي مثلا عند الشافعي لا تراه ينتقل من مسألة إلى أخرى إلا ويأتي لك بدليل عليه، ومن أراد أن يطلع على ذلك فالأمر سهل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تكلمنا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال بعد ذلك وإذا كان المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سيما إذا كان قد رواه أيضا عدل فمثل هذا وحده لا يكون عذرا في ترك النص، فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو راويه مجهول ونحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد زال عذر ذلك في حق هذا. ومن ترك الحديث لاعتقاده ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل لبعض الأمصار وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاها عنها أمر لا يضبط طرفه. يعني أحيانا ينضبط هذا عند فلان ولا ينضبط عند فلان، يصح عند فلان ولا يصح عند آخر، يوثق هذا الرجل عند فلان ولا يوثق عند الآخر، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه يترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض لراجح وقد بلغ من بعدهم. يعني مثلا أصحاب المدينة كانوا في سابق عهدهم وجد بعضهم أنه كان إذا أتى امرأته لا يغتسل إذا لم ينزل، ولكنه لم يصل إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني أنزل أو لم ينزل. عند ذلك عندما وصلهم الحديث أعرضوا عن أقوالهم وعن أفعالهم واتبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد عمل به بعضهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في ذلك المعارض للنص. وإذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة. ولست من هذا ولا من هذا، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، فإذا تنازعوا في شيء ماذا فعلوا؟ ردوه إلى الله وإلى رسوله، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخرى، وكذلك موارد النزاع بين الأئمة. وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنوب، وأخذوا بقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية بن أبي سفيان لما كان من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني سيدنا عمر، أنتم تعلمون أن الدية 100 جنيه، وأن القسمة إنما تكون الآن بما فهمنا من كلام الفقهاء توزع على 10. سيدنا عمر قبل أن يصل إليه الحديث نظر إلى قوة الأصابع فأعطى واحدة مثلا منها 15، ربما أخطئ يعني أنا في بعض العدد، فأعطى الإبهام والسبابة أكثر مما يعطي الخنصار والبنصار، فما زاد هنا نقص من هنا. ولذلك هذا قبل أن يصل إليه النص. لما وصل إليه النص في كل أسبوع تراجع عمر عن قوله وأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث فهذا مذهبي. هكذا كان سيدنا عمر يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة، فقال له أبو بكر، فقال له قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال لهم أرسول الله أحق أن يتبع أم عمر، مع علم الناس بأن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ولو فتح هذا الباب لأوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله، وبقي كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته. يعني عند ذلك نقول قال أبو بكر، نترك قول الصحابة الكرام. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما يقول قولا نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يقول رأيا فيه، كان يميز ما بين الأمرين، ما ينقله يقول نقلته عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه إذا لم يجد حديثا كان يعلن أحيانا على المنبر ويبث الأمر في المدينة بين أصحاب رسول الله، من يعلم قصة حادثة قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن؟ فعندما يخرج له واحد يقول هل كان معك أحد، وهذا مع أن الصحابة عدول لكنه يريد أن يوثق هذا الأمر أكثر. ولا نفهم من هذا الكلام أن نكاح المتعة يعني حلال، لا، وإنما كان يأتي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مسألة كان يعلمها وربما لا يعلم ناسخها، فلما علم ناسخها تراجع عنها. واضح الأمر؟ يعني أحيانا نأتي بالدليل ونحتاج إلى أن نأتي بالناسخ له، فأما دليل عن رسول الله ورأي هذا لا يقبل، نحتاج. لذلك الإمام الشافعي عندما أراد بعض الشباب أن يناظروه بعض العلماء كان يقول قال رسول الله، فيقول قال إسحاق، قل يا هذا قلت أقول لك قال الله تقول قال إسحاق، يعني ناظر الحجة بالحجة، أعطيك آية أعطني آية، أعطيك حديث أعطني، أعطيك رأي أعطني رأي. يعني دائما ينبغي أن تكون الحجة متقاربة مع بعضها البعض. وشبيه بما عابى الله به النصارى في اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا سبحانه عما يشركون. نعم. فنجد في هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن النصارى أنهم اتبعوا أحبارهم، يعني كل واحد صار يجعل له دين لوحده، فهذه مسألة هامة جدا. نعم. كأنه في غلط في الآية مصححة. نعم. فهذه مسألة هامة. قال سيدنا عدي بن حاتم وكان قد تنصر: يا رسول الله ما كنا نعبدهم يعني أربابا من دون الله، قال: ألم يكن يحلون ويحرمون؟
نعم.
هذه الوظيفة لمن؟ ها؟ لمن هذه الوظيفة؟ لله عز وجل. فالتحليل والتحريم لله. معنى ذلك أنتم عندما صاروا هم يحللون وهم يحرمون اتخذتموهم أربابا، لأن الذي يحل، لذلك مثلا في بعض الناس مرة أحلف بعض الناس يمينا على زوجته أنه كل ما حللك شيخ مثلا يحرمك ألف. قال له بعض العلماء: الشيخ لا يحرم ما أحل الله ولا يحل ما حرم الله، فنحن إنما نقول اليمين فيما يقع به اليمين، أما أنا ناقل. فهذا إعلام الموقعين عن مين؟ عن رب العالمين. فهم هؤلاء العلماء ناقلون، صحيح العلماء ناقلون عن الله تبارك وتعالى. ثم قال: بيان معرفة الحق بالدليل.